طيب هنا بعض الأسئلة. يقول هذا السؤال من أحد الإخوة في أمريكا، امرأة استدانت مال من شخص فأعطاها المال إلى أجل مسمى، وبعد الأجل لم تجد ما تسدي دينها، فظلم أن المال شخص آخر بدون أي إثبات للدين على أساس أن يحل مشكلة الرجل والمرأة، ثم بعد ذلك مات الرجل الضامن فطالب صاحب الدين ورثة الضامن ولم يطالب المرأة، فهل على الورثة سداد ما ضمنه والدهم مع العلم أنه ليس لديهم علم بذلك؟ هو إذا حصلت مماطلة من المرأة مع أن متيسرة لكن حصلت مماطلة، فهنا يطالب الضامن، إذا حصلت مماطلة يطالب الضامن، فإن مات فينتقل الضمان إلى تركته، إذا مات ينتقل الضمان إلى تركته، فإذا كانت هناك بينة على هذا الضمان وحصلت المماطلة من جهة المرأة فلا بد أن يعطى دينه من تركة الضامن، لكن إذا ما في مماطلة من جهة المرأة بأن كانت معسرة فالواجب هو الإنظار، وإن كان عسرة فنظرة إلى ميسرة، الواجب الإنظار. وهكذا لابد من البينة على أن ذلك الشخص كان ضامنا، والدعوة المجردة لا تقبل، الدعوة المجردة لا تقبل، لابد من بينة يقيمها للورثة أن والدهم كان ضامنا، وأما الدعوة المجردة فلا تقبل. يقول ثبت أن طول السلوك يكون شبرا، لم يثبت أنه لابد في السلوك أن يكون شبرا، يقول أن يجوز مس المسح من غير طهارة، كأن يكون من غير وضوء أو جنب أو حائض، هذا مما تنازع فيه العلماء. أما ما يتعلق بالحدث الأكبر كالجنابة فإن عامة العلماء على المنع من ذلك إلا خلاف يسير ينقل عن داود الظاهري وعن الظاهرية ما يتعلق بالحدث الأكبر، وإلا تتابع العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام على المنع من ذلك في حق الجنوب إلا شيء نزع يسير كما عرفنا عن داود الظاهري وعن الظاهرية. أما ما يتعلق بالحدث الأصغر فموجود في المسألة نزاع بين العلماء من غير الظاهرية، والذي عليه أكثر العلماء هو المنع من ذلك، وهو المعروف عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. صح ذلك عن عبد الله بن عمر، وصح أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعن سلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعا، ومن أهل العلم من ذكره عن عبد الله بن مسعود أو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود وعن سعيد بن زيد، ونفى غير واحد من أهل العلم نزاع الصحابة في ذلك، وأنه لا يعلن خلاف في المنع من ذلك بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما حكى ذلك العلامة النووي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، فهؤلاء نفوا الخلاف بين الصحابة في ذلك. وهنا قال ينقل عن ابن عباس إلا أنه لم يأتي بإسناد، قول ينقل عن ابن عباس في النزاع في هذه المسألة إلا أنه لم ينقل بإسناد. فهذا القول المأثور عن الصحابة منهم من ينقل إجماعا سكوتيا، أي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقول هؤلاء الصحابة مؤيد بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث ثابت بشواهده، جاء عن عمرو بن حازم في كتاب عمرو بن حازم، وجاء عن غيره، وكتاب عمرو بن حازم يقول فيه الحافظ بن عبد البر رحمه الله قال هو نعم قال فيه يشبه المتواتر، أنه يشبه المتواتر. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هو حديث متلقى بالقبول مع ما له من الشواهد من الأدلة المرفوعة ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وعلى هذا سار أئمة الإسلام، على هذا جماهير التابعين ومن جاء بعدهم والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من جماهير أئمة الإسلام على المنع من ذلك. وتأويل الحديث على معنى مسلم لا يمس القرآن إلا طاهر على معنى مسلم لا يستقيم، لأن الحديث جاء بألفاظ متعددة، فجاء بلفظ لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر، لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، فجاء بألفاظ متعددة يدل على هذا المعنى، على معنى التطهر من الحدث. لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر، أي متطهر من الحدث. وهذا الذي فهمه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم منعوا المحدث من مس المصحف. وعلى كل هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها شيء من نزاع من أهل العلم، لكن هذا الذي يظهر في هذه المسألة وهو الذي عليه كما عرفنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والحق لا يخرج من فتاوى الصحابة، لا يخرج الحق إطلاقا من فتاوى الصحابة، ولا يجوز أن ينقل عن الصحابة ما هو خطأ ولا ينقل عنهم ما هو صواب، فإن الله عز وجل قد حفظ الدين، وذاك القرن هو خير القرون الذي حفظ الله سبحانه وتعالى به الدين. فلا يستقيم أن ينقل لنا من أقوال الصحابة ما هو خلاف الحق ويخفى عنا، ولا ينقل إلينا ما هو الحق من أقوالهم. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، وكما قلنا حصل فيها النزاع بين المتقدمين والمعاصرين. هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ هذا مما تنازع فيه العلماء لورود حديثين في الباب، حديث طلق بن علي وحديث سبرة. فأحد الحديثين يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيهما إنما هو بضعة منك، والآخر من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وأحد الحديثين إنما هو بضعة منك. فحاول جماعة من أهل العلم الجمع بين الحديثين، فمن أهل العلم من فرق بين المس لشهوة ولغير شهوة، فقال إذا مسه بغير شهوة فيقال له إنما هو بضعة منك، فكأنه مس أي بضعة في بدنه لا يلزمه شيء. وإن كان بشهوة يقال له من مس ذكره فليتوضأ. وذهب آخر من أهل العلم إلى جمع آخر، وهو استحباب الوضوء لمن مس ذكره من غير إيجاب، وحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ على الندب، الأمر للندب. والصالح له الحديث الآخر إنما هو بضعة منك. وقد ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في بعض فتاويه، فلا بد من الجمع بين الحديث، إما على القول الأول وإما على القول الآخر. أما القول بالنفض مطلقا سواء كان بشهوة وبغير شهوة، ويكون ذلك على سبيل الوجوب، فهذا فيه شيء من النظر، اعتبار أن الجمع بين الدليلين أولى من تقديم أحد الدليلين عن الآخر. والقاعدة المقررة عند العلماء عند تعارض الأدلة أنه ينظر أولا في الجمع بين الأدلة، هذا أول منظار، لأن الإنسان إذا جمع بين الدليلين فقد عمل بالدليلين، والأصل عدم تعارض أدلة الشريعة. فإن لم يتمكن الجمع بأي وجه من وجوه الجمع ينتقل الإنسان إلى النسخ، فينظر المتقدم والمتأخر. فإن لم يتمكن لا من الجمع ولا من النسخ انتقل إلى الترجيح، فالترجيح في المرتبة الثالثة. وهناك من الناس من يقفز إلى مرتبة الترجيح من أول الأمر، من يقفز إلى مرتبة الترجيح فيقول ذاك حاضر والآخر مبيح، ذاك ناقل والآخر مبقي، ويسبق قواعد الترجيح مع أنها متأخرة عند العلماء. فلا يخرج الإنسان إلى الترجيح إلا بعد أن يعجز عن الجمع وعن معرفة الناسخ والمنسوخ. يقول كيف يعمل من فات صلاة المغرب وجاء وقت العشاء وهو لم يصلي المغرب؟ يدخل معهم بنية المغرب، يدخل معهم بنية المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة يتشهد، ينوي الانفصال ويتشهد ويسلم، ثم يلحق ركعة من العشاء، يلحق ركعة من العشاء، فيكون قد أدرك المغرب جماعة والعشاء جماعة. وهذا التخلف لعذر شرعي، هذا التخلف لعذر شرعي، لأن العشاء لا تصلى، لأن المغرب لا تصلى أربعا، فهو تخلف بعذر شرعي. وهذه الصورة التي يفتي بها الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويختار ذلك. ومن أهل العلم من يرى أنه يصلي المغرب في أثناء صلاة من العشاء منفردا، ثم يدرك معه ما أدرك من صلاة العشاء. فمن أهل العلم من يرى أنه يصلي معهم صلاة العشاء ثم يصلي المغرب بعد ذلك، فلا يراعي الترتيب بين الصلوات. ومنهم من يرى أن يصلي معهم العشاء ثم يعيد المغرب والعشاء، ثم يعيد المغرب والعشاء. وهذا القول الذي ذكرناه يرجحه الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويرون أن التخلف كان لعذر شرعي، التخلف عن الإمام لعذر شرعي، يعني مخالفة الإمام لعذر شرعي، فإنه لا يجوز له أن يصلي المغرب أربعا، ويصلي بذلك مصلي للمغرب جماعة وللعشاء جماعة. وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد. نقف إلى هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين.